الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالته آداب المعلمين والمتعلمين، قال: ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية. وتفصيل هذه الجملة معروف، وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده، وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان، أو دراسة تكرير، بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الآداب العظيمة التي تتعلق بالمعلم والمتعلم، متعلقة بالمعلمين والمتعلمين. و كما تقدم، شريعتنا شريعة كاملة جاءت بالآداب العظيمة والأخلاق الفاضلة التي يتحقق بها فلاح العبد وسعادته ونجاحه في أموره ومطالبه. وما استجلبت خيرات الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا ضيعت بمثل قلته وضعفه وقصوره. ولهذا ينبغي على طالب العلم ومعلم العلم أن يعنوا عناية عظيمة بآداب العلم وأخلاق العلماء والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. ومن ذلكم ما يتعلق بطريقة الطلب وطريقة التعلم، هذه مسألة مهمة جدا. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا إرشاد منه عليه الصلاة والسلام للمعلم، لأنه أرسل معاذا معلما رضي الله عنه وأرضاه، فأرشده إلى ملاحظة هذا الأمر واعتباره في التعليم، تعليم المتلقين عنه. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد لما أورد هذا الحديث وساق فوائده، ذكر من فوائد الحديث، قال فيه التنبيه على التعليم بالتدرج والبداءة بالأهم فالأهم. قال فيه التعليم بالتدرج والبداءة بالأهم فالأهم، وهذا مستفاد من وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه، وينبغي أن تكون هذه الوصية إماما للمعلمين، يقتدون بهذه الوصية، هذا الهدي الذي أرشد إليه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن العلم منازل ورتب ودرجات، ما ينتقل الطالب من رتبة إلى أخرى إلا بعد ضبطها والاتيان بها والعناية بها، فينتقل هكذا متدرجا. فالعلم تدرج، العلم تدرج، ومع التدرج يعنى بالأهم فالمهم، وهكذا تدرج في تلقي العلم وضبط مسائله. يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، يقول: العلم أو طلب العلم درجات، طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف، ومن تعدى سبيل السلف عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. ولهذا ينبغي على طالب العلم في التلقي أن يلحظ هذا الملحظ، وأن يعتني بهذا التدرج والبداءة بالأهم فالأهم، وهكذا كما أرشد إلى ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله ثم بعد هذا، يعني بعد الوصية بالإخلاص التي بدأ بها رحمه الله: يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية، من العلوم الشرعية. ولما ينظر إلى العلوم الشرعية بأنواعها ويتأمل فيها، نجد أن أهمها على الإطلاق علم التوحيد، علم التوحيد الذي هو الأصل الذي يقوم عليها الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثل للإيمان، بأنه مثله كالشجرة، والشجرة لها أصل متجذر في الأرض متعمق، أصل راسخ، ولها فرع قائم وثمار متنوعات، ولا يمكن أن تقوم الشجرة إلا على أصلها. وكذلك الدين لا يمكن أن يقوم إلا على أصله الذي عليه قيامه، وتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: أن يوحد الله، أن يوحد الله. والبداءة بالتوحيد تعليما له تظهر أهميته من جهة أنه لو أنه لم يبدأ به وعمل الأعمال لم ينتفع، لأنها ليست قائمة على أصل الأعمال، إنما تكون نافعة إذا كانت قائمة على أصلها الذي هو التوحيد، والأساس لها الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن أنفع ما ألف في هذا الباب من المختصرات: الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، هذه الثلاثة الكتب، الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية. والمصنف رحمه الله تعالى له عناية بتأصيل الطلاب وتخرج على يديه أئمة فحول في العلم، فكان يوصي في التأصيل في باب التوحيد والاعتقاد بهذه الكتب الثلاثة كما سيأتي النقل عنه رحمه الله تعالى. فإذا يعتني طالب العلم بهذا العلم وبه البداءة، به يبدأ، لأن البدء كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في وصية معاذ البدء بالأهم، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال يتعين البداءة بالأهم، فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية، وما يعين عليها من علوم العربية يعني علوم الآلة، علوم الآلة النحو والصرف وغيرها من العلوم التي تعين الطالب على الفهم والضبط ويأمن معها بإذن الله عز وجل من الزلل، لأنها قواعد وأصول تعين على العلم وضبطه. قال وتفصيل هذه الجملة معروف، وتفصيل هذه الجملة معروف، يقصد رحمه الله تعالى عند أهل العلم، عند أهل العلم، وهو يشير رحمه الله تعالى بقوله معروف يشير إلى أن طالب العلم المبتدئ، طالب العلم المبتدئ ينبغي عليه إذا دخل طريق الطلب أن يسترشد العالم بما يبدأ، ولا يشتت نفسه، لا يشتت نفسه، وإنما إذا أرشده إلى كتاب يعمل على ضبط الكتاب ولا ينتقل إلى غيره إلا إذا ضبطه واعتنى بضبطه وأتقنه. قال وتفصيل هذه الجملة معروف أي عند أهل العلم. والشيخ رحمه الله في الفتاوى السعدية ثمة مجموع مجلد كبير طبع بهذا العنوان، الفتاوى السعدية طبع قديما بهذا العنوان ثم أدخل في مجموع المؤلفات له رحمه الله تعالى. هذا الكتاب فيه فتاوى للشيخ جمعت وأيضا تعليقات وتقريرات وتنبيهات وفوائد وشرح لبعض الأحاديث. ففي هذا الكتاب تكلم عن العلم وطريقة التعلم، وذكر خلاصة في هذا الباب نافعة جدا، وسمى فيها بعض الكتب التي يوصي طالب العلم بها. قال الحالة التقريبية في نظرنا، الحالة التقريبية في نظرنا، الحالة التقريبية في ماذا يشتغل المبتدئ به من الكتب. قال الحالة التقريبية في نظرنا هذا أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به، الذي يشتغل به. مثلا قيل له تبدأ بعلم التوحيد، يسأل عن مختصرات هذا الفن، مختصرات هذا الفن ما هو أهمها، ما هو أنفعها، ما هو أدقها وأضبطها، يسأل. فيقول أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به، فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه. لاحظ الشيخ يرشد إلى إحدى طريقتين، الطريقة الأولى أن تحفظ المتن حفظ متقن، بعض الناس يضعف عن الحفظ، يقال له إن ضعفت عن الحفظ لا تتخلى عن هذا العلم لضعف الحفظ، كرر الكتاب مرات حتى وإن لم يكن حفظ عندك بألفاظه يصبح أشبه بالمحفوظ، ليس محفوظا لكن يكون أشبه بالمحفوظ. إن لم تحفظ الألفاظ تصبح حفظت ماذا؟ المعاني، حفظت المعاني. قال فليكرروا كثيرا حتى ترسخ معاني في القلب، حتى ترسخ معاني في قلبه. إذن هذه طريقتين، إما أن تعتني بالكتاب قراءة مرات وكرات إلى أن يكون محفوظا حفظا متقنا، ما استطعت هذه المرتبة فتنزل إلى رتبة ماذا؟ التكرار والتكرار والتكرار إلى أن يصبح أشبه بالمحفوظ الذي هو حفظ المعاني، مثل ما أشار الشيخ فليكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه. الآن جعل لنفسه في الفن أصل الذي هو المختصر، بعد ذلك يبني على ماذا؟ يبني على هذا الأصل، ودائما يرجع إليه ويبني عليه، يبني عليه علومه في هذا الفن، ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه. ثم ذكر بعض الأمثلة، قال فلو حفظ طالب العلم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية والثلاثة الأصول وكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا في التوحيد ثلاثة كتب، قال وفي الفقه مختصر الدليل ومختصر المقنع المعروف بالزاد للحجاوي، قال وفي الحديث بلوغ المرام، في الحديث بلوغ المرام، وفي النحو الآج الرومية، سمى هذه الكتب رحمه الله. قال واجتهد في فهم هذه المتون وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها. الآن استجد في زماننا أمر ما كان موجود في زمان الشيخ رحمه الله، وهو الصوتيات. قديما كانوا يقولون يموت العالم ويبقى ماذا؟ كتابه أو كتبه. الآن يموت العالم وتبقى صوتياته. الآن دروس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تلميذ ابن سعدي محفوظة بصوت الشيخ رحمه الله، تسمعها بصوته كما ألقاها على طلابه، كما ألقاها على طلابه. وبهذه المناسبة أروي لكم قصة كنت ذكرتها للشيخ رحمه الله. سافرت مرة إلى إحدى الدول قديما من دول الكفر، من دول الكفار، فكان يتردد علي أربعة عرب يعملون هناك. سألتهم ماذا تعملون؟ قالوا عمال في مصنع ملابس، لكن كانوا يسألونني أسئلة علمية، بعضها أقول غدا أعطيكم الجواب، ما هي أسئلة عوام وأسئلة علمية. وكنت أتعجب، قلت سألتم مرة ثانية أنتم ماذا تعملون؟ قالوا عمال في مصنع ملابس، هؤلاء في أمريكا في مصنع ملابس. قلت أنتم عندكم علم، عندكم يعني أسئلتكم أسئلة طلاب علم. كنت مندهش أنا متعجب جدا. قالوا نحن منذ مدة طويلة لنا درس أسبوعي مع الشيخ ابن عثيمين قبل البث المباشر والأشياء الجديدة، أيام المسجلات الكاسيت. قالوا عندنا بلوغ المرام، شرح الشيخ لبلوغ المرام، ونجتمع في يوم الإجازة. يقول أما أثناء العمل نقرر الأحاديث التي سيشرحها الشيخ في الدرس القادم، نحفظها حفظ متقن وقت العمل في المصنع، نردد الأحاديث، نردد ثم نكلف واحدا منا يستمع الدرس قبلنا ويضع عليه أسئلة كاملة من أول الشرح إلى آخر، أسئلة عديدة، ثم إذا اجتمعنا وقت الإجازة نجلس جلسة مطولة. أول ما نبدأ هذا الذي جعلناه أستاذ اليوم يسمع الجميع ويتأكد من ضبط الحفظ، ثم نفتح المسجل ونبدأ نستمع للشيخ ونكتب عنه ونحرص على الفهم، لأن زميلنا سيسألنا في المسائل، وإذا فرغنا من السماع والكتابة بدأ يناقشنا ماذا قرر الشيخ في كذا وماذا قرر في كذا وأسئلة، وهم ماشيين في ذلك مدة مع الشيخ. ولما رجعت التقيت بالشيخ رحمه الله، قلت لقيت لك طلاب أمرهم عجب في أمريكا. قال في أمريكا؟ قلت في أمريكا، لأن ذاك الوقت عجيب يعني، الآن ما ليس غريبا لكن في ذاك الوقت، وشرحت له طريقة بالتفصيل فتعجب رحمه الله، وأذكر كان يدعو لهم، فرح وكان يدعو لهم رحمه الله تعالى. وفقوا هؤلاء، لأن لما يكون لطالب العلم أصل هذا الذي فعلا يستفيد. ولهذا الشيخ ابن سعدي وابن عثيمين، الشيخ ابن باز رحمه الله بلوغ المرام هذا الكتاب لازم الشيخ إلى قبيل وفاته، بلوغ المرام. وإذا أردت أن تعرف ارجع إلى تعليقات ابن باز، طبع في مجلد تعليقات ابن باز على بلوغ المرام، كثير منها مؤرخ، تجد تفاوت التواريخ بين الفوائد، لأن كل ما عنت له فائدة تتعلق بالأصل، الأصل الذي اعتمده يرجع إلى الأصل ويلحقها به، يلحقها بالأصل، لأن جعل بلوغ المرام أصلا له في هذا الباب. مثل هذا كتاب التوحيد وفتح المجيد شرحه، كثير يجعلونه أصل لهم، وكل ما جد جديد وزادت فوائد أحالها وأرجعها إلى ماذا؟ إلى موطنها من أصلها الذي له. فيقول، ذكر هذه الكتب رحمه الله تعالى، ثم قال وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها، فإنها كالشروح لها، كالشروح لها. هنا يضاف الصوتيات للأئمة الأكابر العلماء الأفذاذ، يرجع إلى الصوتيات ويستمع، يستمع لها، فإنها كالشروح لها. لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها الصغار والكبار. ومن ضيع الأصول حرم الوصول، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. ولهذا أيضا يقولون قريب من هذا المعنى، يقولون من حفظ الفنون، من حفظ المتون حاز العلوم، ومن قرأ الحواشي حوى لا شيء يعني. قال ومن ضيع الأصول حرم الوصول، فمن حرص على هذه العلوم النافعة واستعان بالله أعانه وبارك له في علمه وطريقه الذي سلكه، ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريق النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء، كما هو معروف بالمشاهدة والتجربة. هذه المسألة الأولى. ثم يقول الشيخ وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب، وأن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده. الآن مثلا قصد علم التوحيد، يسلك أقرب طريق يوصله إلى الضبط. علم الحديث، يسلك أقرب طريق يوصله إلى الضبط، لأن هناك طرق مطولة وطرق مختصرة. فينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده. وهذه الفائدة كما أشرت ألمح الشيخ إليها عند تفسيره لقول الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال الشيخ: ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل موصلا إليه. قال: والمعلم والمتعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده، يحصل به مقصوده. بعض الناس في هذا الباب وفي غيره يشق على نفسه، يشق على نفسه، يعني يصل إلى المقصود لكن بطريق مطولة، ويفوت على نفسه الطريق السهلة المختصرة. يضرب لهذا مثل، كنت أظنه مثلا حديثا لكن وجدت شيخ الإسلام ذكر، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكر في بعض كتبه في سياق يتعلق بقريب من هذا المعنى. قال: وهؤلاء مثل رجل قيل له: أين أذنك؟ فمد يده اليمنى من فوق رأسه إلى أن أوصلها إلى الأذن اليسرى، مع أن الأذن قريبة، أذنه اليمنى قريبة من يده اليمنى، فيطول الطريق في البيان ويشق على نفسه ويطول أيضا على المتلقي عنه. هذا مثال فقط، هذا مثال يوضح أن بعض الناس يسلك طريقا مطولا وهناك طرق مختصرة. فيقول: ينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده، وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة. وهذا مما استدل له أهل العلم، أو ما استدل به أهل العلم لهذا التقرير، قول الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي هذا يقول ابن عباس: العلم كثير ولن تعيه قلوبكم من سعته وكثرته، ولكن ابتغوا أحسنه. ثم تلا رضي الله عنه هذه الآية. قال رحمه الله: ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان أو دراسة تكرير، بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده. الآن طالب العلم إذا حدد له العالم كتاب، قال له مثلا: احفظ الأربعين للنووي، أو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام، أو الأصول الثلاثة، أو العقيدة الواسطية، يركز عليه. إن استطاع أن يحفظه الحفظ المتقن فهذا أتم له، ما استطاع يكرر حتى يكون أشبه بالمحفوظ. نعم.
قال رحمه الله: وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح، فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يسع فهمه لإدراكه،
بقدر
ما يتسع فهمه لإدراكه، ولا يخلط المسائل بعضها ببعض، ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق، فإنه درك للسابق وليتوفر فهمه على اللاحق. فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها فيملها ويضيق عطنه عن العود إليها، فلا ينبغي أن يهملها أن يهمل هذا الأمر.
يقول رحمه الله تعالى في جملة هذه الوصايا، يقول: وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، لأن المتلقين يتفاوتون من حيث قوة الفهم أو ضعف الفهم، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له المتعلم. ولهذا الشيخ رحمه الله وبعض أهل العلم لما يمشي معه طلاب ويصلون إلى درجة متقدمة مثلا في العلم، ثم يأتي طالب جديد ما يدخله معهم، لأنه سيدخل في أمر ليس له قبله أشياء. ولهذا كان بعضهم، منهم الشيخ ابن سعدي رحمه الله، ثم سلك أيضا طريقة الشيخ ابن عثيمين، يخصص بعض النابهين من طلابه ويفتح لهم درسا لهؤلاء المستجدين، فمن جاء جديدا ألحقه بالدروس التي لطلابه النابهين في بدايات العلم وأوائله التي يبدأ بها. وهذا من ملاحظة هذا المعنى الذي أشار إليه، وهذا يعرف بسؤال الطالب، يعرف بسؤال الطالب، أو حتى يعرف بأسئلة الطالب. أسئلة الطالب تكشف عن حاله ومستواه، أو أيضا سؤاله، حتى يعرف يعني مدى أهليته لهذه المرتبة أو هذا المستوى من العلم، أو يكون دون ذلك. قال: وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداد أو ضعفه، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، لا يناسب حاله. الآن لما يأتي طالب يسأل عالما، يقول: أريد أن أطلب العلم، بماذا تنصحني؟ ما يقول له مباشر أنصحك بكذا، يسأل، يقول: أنت الآن ماذا درست؟ هل حفظت كذا؟ هل قرأت كذا؟ حتى يعرف المستوى الذي هو عليه، فيرشده إلى الكتاب المناسب لحاله. فإذا أرشده بكتاب لا يناسب حاله، هذا يكون من عدم النصح له، والدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: فإن هذا من عدم النصح له، فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي عرضة لعدم الفهم والنسيان. قديما قال بعض السلف في الرباني من أهل العلم، قال: الذي يربي على صغار العلم، الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، صغار العلم قبل كباره، يقصدون بصغار العلم الواضح، والكبار المسائل الدقيقة تحتاج تركيز وتحتاج إلى تأمل ونظر، هناك مسائل واضحة وبدايات، وهناك مسائل دقيقة. فالرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، صغاره يقصدون به الواضح من العلم، والكبار يقصدون به الدقيق، دقيق المسائل العلمية. قال: وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه. قد يكون مثلا يشرح الأصول الثلاثة لمتقدمين، وقد يكون يشرحها لمبتدئين، فهؤلاء يحتاجون إلى شرح، وهؤلاء يحتاجون إلى نوع آخر من الشرح بحسب المستوى. ولا يخلط المسائل بعضها ببعض، ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويتحقق السابق. عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: كثرة الكلام ينسي آخره أوله، فما ينتقل إلى جديد حتى يضبط الأول. الفائدة من ذلك يقول: فإنه درك للسابق وليتوفر فهمه على اللاحق. استفيد فائدتين: ما ينتقل إلى الجديد من مسائل حتى تضبط المسائل القديمة التي بدأ بها، فإذا ضبطت انتقل إلى ما بعدها. هذا فيه فائدتان: الأولى ضبط السابق، درك السابق يعني ضبطه، وليتوفر فهمه على اللاحق يصبح مستعد للاحق. لكن إن أدخله في مسألة جديدة والأولى ما ضبطت تختلط عليها الأمور ولا تصبح منضبطة. قال: فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها فيملها ويضيق عطنه عن العودة إليها، فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر، لا ينبغي أن يهمل هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه، لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توجه للمعلم دون غيره، وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها ويطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. قال تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والمراد وراثة العلم والحكمة، فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه سواء فهم أو لم يفهم. وإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا. وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون، فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من علمه وآثار عمله. فهي من عمله وآثار عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فما قدموا ما باشروا عمله، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها. وليرغب المتعلم بكل طريق لا يمله وليرغب المتعلم بكل طريق
ولا يمله
باشتغاله بما يعسر على فهمه من أنواع العلوم ومفرداتها.
نعم. يقول الشيخ في الوصايا التي يوصي بها المعلمين، ثم سيأتي بعد الوصايا للمتعلمين الذين هم الطلاب، فمن الوصايا التي يوصي بها المعلمين النصح للمتعلم. قال: وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم، بكل ما يقدر عليه من التعليم. وأهم ما يكون في باب النصح، وهذا يوصي به أهل العلم كثيرا، حسن الإعداد للدروس العلمية، حسن الإعداد للدروس العلمية. حضرت مرة مجلسا خاصا للشيخ ابن باز في بيته بعد الفجر، اتصل به وأظنه الشيخ اتصل بأحد أهل العلم، لا أدري من هو، لكن أسمع الشيخ كان ينصحه، يقول لها: يا شيخ راجع قبل قبل أن تلقي الدروس، راجع راجع، يقول هكذا يكرر، يقول راجع قبل أن تلقي الدروس. يقول أنا ما ألقي درسا إلا بعد المراجعة، يقول له الشيخ أنا ما ألقي درسا إلا بعد المراجعة، راجع جيدا، راجع المسائل، راجع الأدلة. كأنه بلغ عنه أنه يلقي الدروس ولا يعد لها الإعداد المناسب أو نحو ذلك. فأسمع الشيخ يؤكد عليه، ومما قال له يقول له الشيخ وأنا ما ألقي درسا حتى أراجع، حتى أراجع له. فهذا من النصح للمتعلم، من النصح للمتعلم أن يعد له المادة العلمية المناسبة التي جلس هذا المتعلم عنده ليستمع إليه، حتى يقدم له فائدة ويحفظ له وقته في تعليمه، يكون ناصحا للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم، بكل ما يقدر عليه من التعليم. ولهذا يعني المعلم الناصح وقته، المعلم الناصح وقته كثير منه لطلابه، ربما كثير من وقته لطلابه أكثر منه لأهل بيته. ومن أهل العلم الساعة التي يلقيها يجلس فيها أمام طلابه، يجلس قبلها في بيته، بعضهم يجلس 3 ساعات للساعة الواحدة التي يلقيها إلى لطلابه، يجلس بعضهم 3 ساعات مع العلم الغزير الذي عنده، مع العلم الغزير الذي عنده، يجلس 3 ساعات، ساعتين في مراجعة ما سيلقيه لطلابه. وممن أعلم حاله كذلك في الإعداد والدي حفظه الله، وإن كان لا يحب أن يقال هذا الكلام، الساعة التي يجلسها في هذا المكان يجلس قبلها من 2 إلى 3 ساعات يراجع في الصباح، يراجع لما سيلقيه لطلابه. وبالمناسبة أنا أمازح الوالد، أقول له أنا عندي درسين في المسجد، الفجر فاعل وبعد المغرب نائب فاعل، وبعد المغرب نائب فاعل، فأداعبه بهذا. الحاصل أن هذه مسألة مهمة، النصيحة للطلاب، النصيحة للطلاب مثل ما قال الشيخ بكل ما يقدر عليه من التعليم. قال والصبر على عدم إدراكه، الصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه. هذه قد توجد في بعض الطلاب، قد يأتي طالب وشرحت المسألة شرحا تظن أنك بينت على أحسن ما يكون، ثم يأتيك وما ركز معك أو غفى غفوة وقت الدرس أو انشغل بأمر، ثم يأتيك ويقول يسألك سؤالا تعلم أنك قد وضحته تماما. اصبر عليه، لا تعطيه كلمة جافية. بعضهم يقول أنت ما تركز، أنت ما عندك فهم، أنت بليد، أنت ما شأنك، حتى يضر بهذا الطالب. لكن لا يصبر على عدم الإدراك، على عدم الفهم، ويصبر أيضا على أدب الطالب وجفاه. بعض الطلاب يكون مبتدئ وما ضبط بعد بعض الأخلاق الجميلة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب، فيكون ما ضبطها، ما اعتنى بها، ما عرفها. فإذا صبر عليه الشيخ العام هذا يكون ضعيف الخلق، العام القادم ربما يفوق شيخه بالخلق، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فيصبر عليه، هذه مهمة، الصبر على عدم إدراكه والصبر على عدم أدبه، على عدم أدب الطالب وجفائه. وهذا واقع يعني الضعف في بعض الطلاب، وأيضا ضعف الأدب في بعض الطلاب، فإذا صبر عليه استفاد الطالب. وهذا مما يوصي به العلماء من قديم، في كتاب أخلاق العلماء للآجري رحمه الله يقول في صفة العالم، قال فأما أخلاقه مع مجالسيه، أما أخلاقه مع مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه، وصبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم. ذكر الأمرين، ذكر الأمرين، الصبر على عدم الإدراك والفهم، والصبر على ضعف الأدب والجفاء الذي يكون في بعض الطلاب، يصبر عليه وفي الوقت نفسه ينهض به. يقول الشيخ مع شدة حرصه أي المعلم على ما يقومه، يعني يقوم الطالب ويحسن أدبه، ويحسن أدبه. إذا قال قائل ما الذي يعين المعلم على هذا الذي ذكر؟ لأن أشياء بعضها لا تحتمل، بعضها أشياء لا تحتمل، فما الذي يعينه؟ يقول الشيخ لأن المتعلم هذا الذي الآن جاء عندك وضعيف الإدراك أو ضعيف الأدب، لأن المتعلم له حق على المعلم، وذكر ثلاثة أمور ينتبه لها المعلم. الأولى حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس، هذا جاء وجلس مجلس العلم، نظراء له وأقران وأصدقاء له في مجالس له ومجالس ضياع، وهذا جاء وجلس في مجلس العلم، هذه مسألة مهمة معتبرة تعطيه قيمة عالية جدا، حتى لو كان فهمه ضعيف أو كان مثلا أدبه ضعيف، طالما أنه جاء وجلس في مجلس علم ونأى بنفسه عن مجلس الضياع أو مجلس اللهو أو مجلس الفسق، وجاء وجلس فيه، هذه قيمة فيه عالية جدا ينبغي أن تعتبر. يقول حيث أقبل على العلم الذي ينفع وينفع الناس، إذن هذه تعينك على الصبر عليه إذا انتبهت إلى هذه المسألة أنه جاء وجلس في مجلس العلم، هذه واحدة. الثانية قال وحيث توجه للمعلم دون غيره، أتاك أنت وحضر عندك فأصبح له حق خاص عليك، اختارك ورغب في مجلسك، فكيف لا تحتمل ضعف فهمه ولا أو لا تحتمل نقص أدبه أو نحو ذلك، هذه الثانية. الثالثة قال وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم، إذا صبرت عليه وأخذ عنك ولو قليل واستفاد في حياته اليومية وعمله وأفاد ولو قليلا من أهل أو أقارب أو جيران، هذه بضاعة من؟ هذه بضاعة المعلم، لأن المعلم ما جلس أصلا للتعليم إلا لينشر الخير في المسلمين، هذا جلس الآن، هذا غنيمة لك وربح، أنت الآن في تجارة، يوضح للمعلم أنه في تجارة رابحة، وهذا الآن جزء من تجارتك الآن. حيث كان ما يحمل من العلم الذي حيث كان ما يحمل من العلم هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها، احرص على هذا المتعلم أن تنمي في هذا العلم وأن تكثر في هذه البضاعة ويطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي، فهو الولد الحقيقي. من هو الولد الحقيقي؟ الطالب، طالب العلم. قال فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له، لأن الوراثة نوعان، وراثة مال ووراثة ماذا؟ علم، مثل ما جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم ميراث. من لطائف الجميلة أن أبا هريرة رضي الله عنه مرة جاء للناس وهم في السوق يبيعون ويشترون، مشغولين بالتجارة الدنيوية، فقال ما شأنكم في البيع والشراء وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ ظنوا أن في المسجد ماذا؟ أموال. فانطلقوا، تركوا التجارة وانطلقوا، ووقف ينتظر، يعرف أنهم سيرجعون إليه، وقف ينتظر، ذهبوا إلى المسجد، التفتوا يمين يسار ما فيه مال يقسم، ورجعوا إلى أبي هريرة قالوا ما وجدنا شيئا، قال ما وجدت أحد في المسجد؟ قالوا لا، وجدنا معلما وعنده بعض الطلاب يعلمهم الحديث. قال هذا ميراث النبي، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. قال والمراد وراثة العلم والحكمة، المراد وراثة العلم والحكمة. فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه، سواء فهم أي الطالب أو لم يفهم، نفس التعليم يؤجر عليه حتى وإن لم يفهم الطالب. لا ينزعج المعلم إذا شرح للطالب ولم يفهم، نفس التعليم أجر عليه، أثابه الله ما دام أنه ناصح ومخلص الله في التعليم ما يضره. فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم، ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا. إذا انتفع الطالب وتلقى العلم وضبط عن هذا الشيخ، ثم صار هذا الطالب معلما وعلم آخرين وضبط عنه الآخرون وأيضا ماذا علموا، فما دام علم هذا الشيخ متسلسلا، ما دام هذا العلم متسلسلا فأجره مكتوب للشيخ وهو داخل في عمله. ولهذا العالم بعد أن يتوفاه الله عز وجل تبقى أجوره جارية، تكتب له كل يوم في صحائف أعماله أجور عظيمة وكثيرة جدا، ما داموا يتلقون عنه أو عن طلابه، سواء كانوا يتلقون عن كتبه أو يتلقون عن طلابه الذين علمهم أو علم من علمهم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. قال كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا، وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون. فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله، فهي من عمله وآثار عمله، كما قال الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الكتابة التي تكون للعبد أو على العبد نوعان، الآية تدل على ذلك، الكتابة التي تكون للعبد أو على العبد نوعان، كتابة للعمل نفسه الذي يباشره من صلاة أو صيام أو حج أو صدقة أو طلب للعلم أو بر أو صلة أو غير ذلك، والنوع الثاني الذي يكتب له أو عليه آثار العمل وآثارهم، إن كان دعوة إلى الله، إن كان تعليما، إن كان نصحا للعباد، إن كان دلالة للخير، إن كان مؤلفات علمية نفع بها العباد. فما زال الناس ما دام الناس يستفيدون من علومه هذه لا يزال يكتب له أجرها. وأحسب والله تعالى أعلم أن للشيخ عبد الرحمن بن سعدي من مجلسنا هذا له في هذا أجر عظيم جدا، له أجر عظيم في مجلسنا هذا، وكل ما عقدت مجالس في كتبه رحمه الله وكتبه من أنفس الكتب له الأجر العظيم في ذلك، ما دام العلم متسلسل ومتصل فيما يستفاد من علمه. نحن نحيي الموتى، إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره، فما قدموا ما باشروا عمله، وآثاره ما ترتب على أعماله من المصالح والمنافع أو ضدها. الشيخ له تقرير على هذه الآية جميل جدا في كتابه التفسير، أنصح بمراجعة كلامه على هذه الآية من سورة ياسين، كلام جميل للغاية. قال الشيخ وليرغب المتعلم بكل طريق، خاصة المبتدئ أحيانا يدخل عليه ملل، أحيانا يرجع إليه بعض قرناء السوء ويحاولون جذبه ورده عن العلم. الملهيات الحديثة الآن التي شغلت وفتنت كثير من الناس، فالمعلم إذا تلطف وترفق بالطالب ورغبه بكل أسلوب وبكل طريق فإنه يستفيد. ولعلكم ترجعون، الشيخ له أبيات تجدونها في المجموع، أظن في نفس هذا المجلد 28، له أبيات لأحد طلابه جد واجتهد في العلم وحصل فيه يعني مراتب جيدة ثم ضعف وتكاسل وفترت نفسه عن الطلب، فأرسل له الشيخ أبيات جميلة جدا يرغبه مثل ما يقول هنا، وليرغب المتعلم بكل طريق بكل طريق، ولا يمله باشتغاله بما يعصر على فهمه من أنواع العلوم ومفرداتها. أحيانا يكلف ببحث أو مراجعة مسائل صعبة عليه دون فهمه، فيحدث له مللا أو يوقعه في شيء يعني فوق مستواه فوق تحصيله فيمل ويضعف وربما ينثني عن الطلب. هذه كلها وصايا منه رحمه الله تعالى للمعلمين. بعد ذلك ينتقل للوصايا التي للمتعلم، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالته آداب المعلمين والمتعلمين، قال: ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية. وتفصيل هذه الجملة معروف، وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده، وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان، أو دراسة تكرار أو دراسة تكرير بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الآداب العظيمة التي تتعلق بالمعلم والمتعلم، متعلقة بالمعلمين والمتعلمين. وكما تقدم، شريعتنا شريعة كاملة جاءت بالآداب العظيمة والأخلاق الفاضلة التي يتحقق بها فلاح العبد وسعادته ونجاحه في أموره ومطالبه. وما استجلبت خيرات الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا ضيعت بمثل قلته وضعفه وقصوره. ولهذا ينبغي على طالب العلم ومعلم العلم أن يعنوا عناية عظيمة بآداب العلم وأخلاق العلماء والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. ومن ذلكم ما يتعلق بطريقة الطلب وطريقة التعلم، هذه مسألة مهمة جدا. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا إرشاد منه عليه الصلاة والسلام للمعلم، لأنه أرسل معاذا معلما رضي الله عنه وأرضاه، فأرشده إلى ملاحظة هذا الأمر واعتباره في التعليم، تعليم المتلقين عنه. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد لما أورد هذا الحديث وساق فوائده، ذكر من فوائد الحديث، قال فيه التنبيه على التعليم بالتدرج والبداءة بالأهم فالأهم. قال فيه التعليم بالتدرج والبداءة بالأهم فالأهم، وهذا مستفاد من وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه. وينبغي أن تكون هذه الوصية إماما للمعلمين، يقتدون بهذه الوصية، هذا الهدي الذي أرشد إليه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن العلم منازل ورتب ودرجات، ما ينتقل الطالب من رتبة إلى أخرى إلا بعد ضبطها والاتيان بها والعناية بها، فينتقل هكذا متدرجا. فالعلم تدرج، العلم تدرج، ومع التدرج يعنى بالأهم فالمهم، وهكذا تدرج في تلقي العلم وضبط مسائله. يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، يقول: العلم أو طلب العلم درجات، طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف، ومن تعدى سبيل السلف عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. ولهذا ينبغي على طالب العلم في التلقي أن يلحظ هذا الملحظ، وأن يعتني بهذا التدرج والبداءة بالأهم فالأهم وهكذا، كما أرشد إلى ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله ثم بعد هذا، يعني بعد الوصية بالإخلاص التي بدأ بها رحمه الله، يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية، من العلوم الشرعية. ولما ينظر إلى العلوم الشرعية بأنواعها ويتأمل فيها، نجد أن أهمها على الإطلاق علم التوحيد، علم التوحيد الذي هو الأصل الذي يقوم عليها الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثل للإيمان، بأنه مثله كالشجرة، والشجرة لها أصل متجذر في الأرض متعمق، أصل راسخ، ولها فرع قائم وثمار متنوعات، ولا يمكن أن تقوم الشجرة إلا على أصلها. وكذلك الدين لا يمكن أن يقوم إلا على أصله الذي عليه قيامه، وتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: أن يوحد الله، أن يوحد الله. والبداءة بالتوحيد تعليما له تظهر أهميته من جهة أنه لو أنه لم يبدأ به وعمل الأعمال لم ينتفع، لأنها ليست قائمة على أصل الأعمال، إنما تكون نافعة إذا كانت قائمة على أصلها الذي هو التوحيد، والأساس لها الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن أنفع ما ألف في هذا الباب من المختصرات الأصول الثلاثة، وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، هذه الثلاثة الكتب، الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية. والمصنف رحمه الله تعالى له عناية بتأصيل الطلاب، وتخرج على يديه أئمة فحول في العلم، فكان يوصي في التأصيل في باب التوحيد والاعتقاد بهذه الكتب الثلاثة، كما سيأتي النقل عنه رحمه الله تعالى. فإذا يعتني طالب العلم بهذا العلم، وبه البداءة، به يبدأ، لأن البدء كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في وصية معاذ، البدء بالأهم، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال: يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية، وما يعين عليها من علوم العربية، يعني علوم الآلة، علوم الآلة، النحو والصرف وغيرها من العلوم التي تعين الطالب على الفهم والضبط، ويأمن معها بإذن الله عز وجل من الزلل، لأنها قواعد وأصول تعين على العلم وضبطه. قال وتفصيل هذه الجملة معروف، وتفصيل هذه الجملة معروف، يقصد رحمه الله تعالى عند أهل العلم، عند أهل العلم، وهو يشير رحمه الله تعالى بقول معروف يشير إلى أن طالب العلم المبتدئ، طالب العلم المبتدئ ينبغي عليه إذا دخل طريق الطلب أن يسترشد العالم بما يبدأ، ولا يشتت نفسه، لا يشتت نفسه، وإنما إذا أرشده إلى كتاب يعمل على ضبط الكتاب، ولا ينتقل إلى غيره إلا إذا ضبطه واعتنى بضبطه وأتقنه. قال وتفصيل هذه الجملة معروف، أي عند أهل العلم. والشيخ رحمه الله في الفتاوى السعدية ثمة مجموع مجلد كبير طبع بهذا العنوان، الفتاوى السعدية طبع قديما بهذا العنوان، ثم أدخل في مجموع المؤلفات له رحمه الله تعالى. هذا الكتاب فيه فتاوى للشيخ جمعت، وأيضا تعليقات وتقريرات وتنبيهات وفوائد وشرح لبعض الأحاديث. ففي هذا الكتاب تكلم عن العلم وطريقة التعلم، وذكر خلاصة في هذا الباب نافعة جدا، وسمى فيها بعض الكتب التي يوصي طالب العلم بها. قال الحالة التقريبية في نظرنا، الحالة التقريبية في نظرنا، الحالة التقريبية في ماذا يشتغل المبتدئ به من الكتب. قال الحالة التقريبية في نظرنا هذا أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به، الذي يشتغل به. مثلا قيل له تبدأ بعلم التوحيد، يسأل عن مختصرات هذا الفن، مختصرات هذا الفن، ما هو أهمها، ما هو أنفعها، ما هو أدقها وأضبطها، يسأل. فيقول أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به، فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه. لاحظ الشيخ يرشد إلى إحدى طريقتين، طريقة الأولى أن تحفظ المتن حفظ متقن، بعض الناس يضعف عن الحفظ، يقال له إن ضعفت عن الحفظ لا تتخلى عن هذا العلم لضعف الحفظ، كرر الكتاب مرات حتى وإن لم يكن حفظ عندك بألفاظه يصبح أشبه بالمحفوظ، ليس محفوظا لكن يكون أشبه بالمحفوظ. إن لم تحفظ الألفاظ تصبح حفظت ماذا؟ المعاني، حفظت المعاني. قال فليكرره كثيرا حتى ترسخ معاني في القلب، حتى ترسخ معاني في قلبه. إذن هذه طريقتين، إما أن تعتني بالكتاب قراءة مرات وكرات إلى أن يكون محفوظا حفظا متقنا، ما استطعت هذه المرتبة فتنزل إلى رتبة ماذا؟ التكرار والتكرار والتكرار إلى أن يصبح أشبه بالمحفوظ الذي هو حفظ المعاني، مثل ما أشار الشيخ فليكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه. الآن جعل لنفسه في الفن أصل الذي هو المختصر، بعد ذلك يبني على ماذا؟ يبني على هذا الأصل، ودائما يرجع إليه ويبني عليه، يبني عليه علومه في هذا الفن. ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه، ثم ذكر بعض الأمثلة، قال: فلو حفظ طالب العلم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية والثلاثة الأصول وكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا في التوحيد ثلاثة كتب، قال: وفي الفقه مختصر الدليل ومختصر المقنع المعروف بالزاد للحجاوي، قال: وفي الحديث بلوغ المرام، في الحديث بلوغ المرام، وفي النحو الآج الرومية، سمى هذه الكتب رحمه الله. قال: واجتهد في فهم هذه المتون وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها. الآن استجد في زماننا أمر ما كان موجود في زمان الشيخ رحمه الله، وهو الصوتيات. قديما كانوا يقولون: يموت العالم ويبقى ماذا؟ كتابه أو كتبه. الآن يموت العالم وتبقى صوتياته. الآن دروس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تلميذ ابن سعدي محفوظة بصوت الشيخ رحمه الله، تسمعها بصوته كما ألقاها على طلابه، كما ألقاها على طلابه. وبهذه المناسبة أروي لكم قصة كنت ذكرتها للشيخ رحمه الله. سافرت مرة إلى إحدى الدول قديما من دول الكفر، من دول الكفار، فكان يتردد علي أربعة عرب يعملون هناك. سألتهم: ماذا تعملون؟ قالوا: عمال في مصنع ملابس. لكن كانوا يسألونني أسئلة علمية، بعضها أقول غدا أعطيكم الجواب، ما هي أسئلة عوام، أسئلة علمية. وكنت أتعجب، قلت: سألتم مرة ثانية أنتم ماذا تعملون؟ قالوا: عمال في مصنع ملابس. هؤلاء في أمريكا في مصنع ملابس. قلت: أنتم عندكم علم، عندكم يعني أسئلتكم أسئلة طلاب علم. كنت مندهش أنا، متعجب جدا. قالوا: نحن منذ مدة طويلة لنا درس أسبوعي مع الشيخ ابن عثيمين قبل البث المباشر والأشياء الجديدة، أيام المسجلات الكاسيت. قالوا: عندنا بلوغ المرام، شرح الشيخ لبلوغ المرام، ونجتمع في يوم الإجازة. يقول: أما أثناء العمل نقرر الأحاديث التي سيشرحها الشيخ في الدرس القادم، نحفظها حفظ متقن وقت العمل في المصنع، نردد الأحاديث، نردد، ثم نكلف واحدا منا يستمع الدرس قبلنا ويضع عليه أسئلة كاملة من أول الشرح إلى آخره، أسئلة عديدة. ثم إذا اجتمعنا وقت الإجازة نجلس جلسة مطولة، أول ما نبدأ هذا الذي جعلناه أستاذ اليوم يسمع الجميع ويتأكد من ضبط الحفظ، ثم نفتح المسجل ونبدأ نستمع للشيخ ونكتب عنه ونحرص على الفهم، لأن زميلنا سيسألنا في المسائل، وإذا فرغنا من السماع والكتابة بدأ يناقشنا ماذا قرر الشيخ في كذا وماذا قرر في كذا وأسئلة. وهم ماشين في ذلك مدة مع الشيخ، ولما رجعت التقيت بالشيخ رحمه الله، قلت: لقيت لك طلاب أمرهم عجب في أمريكا. قال: في أمريكا؟ قلت: في أمريكا، لأن ذاك الوقت عجيب، يعني الآن ما ليس غريبا، لكن في ذاك الوقت. وشرحت له طريقتهم بالتفصيل، فتعجب رحمه الله، وأذكر كان يدعو لهم فرح، وكان يدعو لهم رحمه الله تعالى. وفقوا هؤلاء، لأن لما يكون لطالب العلم أصل، هذا الذي فعلا يستفيد. ولهذا الشيخ ابن سعدي وابن عثيمين، الشيخ ابن باز رحمه الله، بلوغ المرام هذا الكتاب لازم الشيخ إلى قبيل وفاته، بلوغ المرام. وإذا أردت أن تعرف ارجع إلى تعليقات ابن باز، طبع في مجلد تعليقات ابن باز على بلوغ المرام، كثير منها مؤرخ، تجد تفاوت التواريخ بين الفوائد، لأن كل ما عنت له فائدة تتعلق بالأصل، الأصل الذي اعتمده، يرجع إلى الأصل ويلحقها به، يلحقها بالأصل، لأن جعل بلوغ المرام أصلا له في هذا الباب. مثل هذا كتاب التوحيد وفتح المجيد شرحه، كثير يجعلونه أصل لهم، وكل ما جد جديد وزادت فوائد أحالها وأرجعها إلى ماذا؟ إلى موطنها من أصلها الذي له. فيقول، ذكر هذه الكتب رحمه الله تعالى، ثم قال: وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها، فإنها كالشروح لها، كالشروح لها. هنا يضاف الصوتيات للأئمة الأكابر العلماء الأفذاذ، يرجع إلى الصوتيات ويستمع، يستمع لها، فإنها كالشروح لها. لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها، هانت عليه كتب الفن كلها الصغار والكبار. ومن ضيع الأصول حرم الوصول، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. ولهذا أيضا يقولون قريب من هذا المعنى، يقولون: من حفظ الفنون، من حفظ المتون حاز العلوم، ومن قرأ الحواشي حوى لا شيء، لا شيء يعني. قال: ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على هذه العلوم النافعة واستعان بالله أعانه وبارك له في علمه وطريقه الذي سلكه، ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريق النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء، كما هو معروف بالمشاهدة والتجربة. هذه المسألة الأولى. ثم يقول الشيخ: وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب، وأن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده. الآن مثلا قصد علم التوحيد، يسلك أقرب طريق يوصله إلى الضبط. علم الحديث، يسلك أقرب طريق يوصله إلى الضبط، لأن هناك طرق مطولة وطرق مختصرة، فينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده. وهذه الفائدة كما أشرت ألمح الشيخ إليها عند تفسيره لقول الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال الشيخ: ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل موصلا إليه. قال: والمعلم والمتعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده، يحصل به مقصودة. بعض الناس في هذا الباب وفي غيره يشق على نفسه، يشق على نفسه، يعني يصل إلى المقصود لكن بطريق مطولة، ويفوت على نفسه الطريق السهلة المختصرة. يضرب لهذا مثل كنت أظنه مثلا حديثا، لكن وجدت شيخ الإسلام ذكر، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكر في بعض كتبه في سياق يتعلق بقريب من هذا المعنى، قال: وهؤلاء مثل رجل قيل له أين أذنك، فمد يده اليمنى من فوق رأسه إلى أن أوصلها إلى الأذن اليسرى، مع أن الأذن قريبة، أذنه اليمنى قريبة من يده اليمنى، فيطول الطريق في البيان ويشق على نفسه ويطول أيضا على المتلقي عنه. هذا مثال فقط، هذا مثال يوضح أن بعض الناس يسلك طريقا مطولا وهناك طرق مختصرة، فيقول ينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده، وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة. وهذا مما استدل له أهل العلم، أو ما استدل به أهل العلم لهذا التقرير، قول الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي هذا يقول ابن عباس: العلم كثير ولن تعيه قلوبكم من سعته وكثرته، ولكن ابتغوا أحسنه. ثم تلا رضي الله عنه هذه الآية، قال رحمه الله: ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان أو دراسة تكرير، بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده. الآن طالب العلم إذا حدد له العالم كتاب، قال له مثلا احفظ الأربعين للنووي، أو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام، أو الأصول الثلاثة، أو العقيدة الواسطية، يركز عليه، إن استطاع أن يحفظه الحفظ المتقن فهذا أتم له، ما استطاع يكرر حتى يكون أشبه بالمحفوظ. نعم.
قال رحمه الله: وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح، فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يسع فهمه لإدراكه،
بقدر
ما يتسع فهمه لإدراكه، ولا يخلط المسائل بعضها ببعض، ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق، فإنه درك للسابق وليتوفر فهمه على اللاحق. فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها فيملها ويضيق عطنه عن العود إليها، فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر.
يقول رحمه الله تعالى في جملة هذه الوصايا، يقول: وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، لأن المتلقين يتفاوتون من حيث قوة الفهم أو ضعف الفهم، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له المتعلم. ولهذا الشيخ رحمه الله بعض أهل العلم لما يمشي معه طلاب ويصلون إلى درجة متقدمة مثلا في العلم، ثم يأتي طالب جديد ما يدخله معهم، ما يدخله معهم، لأنه سيدخل في أمر ليس له قبله أشياء. ولهذا كان بعضهم منهم الشيخ ابن سعدي رحمه الله ثم سلك أيضا طريقة الشيخ ابن عثيمين يخصص بعض النابهين من طلابه ويفتح لهم درسا لهؤلاء المستجدين، فمن جاء جديدا ألحقه بالدروس التي لطلابه النابهين في بدايات العلم وأوائله التي يبدأ بها. وهذا من ملاحظة هذا المعنى الذي أشار إليه، وهذا يعرف بسؤال الطالب، يعرف بسؤال الطالب أو حتى يعرف بأسئلة الطالب. أسئلة الطالب تكشف عن حاله ومستواه، أو أيضا سؤاله حتى يعرف يعني مدى أهليته لهذه المرتبة أو هذا المستوى من العلم أو يكون دون ذلك. قال: وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداد أو ضعفه، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، لا يناسب حاله. الآن لما يأتي طالب يسأل عالما يقول لا أريد أن أطلب العلم بماذا تنصحني، ما يقول مباشر أنصحك بكذا، يسأل يقول أنت الآن ماذا درست، هل حفظت كذا، هل قرأت كذا، حتى يعرف المستوى الذي هو عليه فيرشده إلى الكتاب المناسب لحاله. فإذا أرشده بكتاب لا يناسب حاله هذا يكون من عدم النصح له، والدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: فإن هذا من عدم النصح له، فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. قديما قال بعض السلف في الرباني من أهل العلم، قال: الذي يربي على صغار العلم، الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، صغار العلم قبل كباره، يقصدون بصغار العلم الواضح والكبار المسائل الدقيقة تحتاج تركيز وتحتاج إلى تأمل ونظر. هناك مسائل واضحة وبدايات، وهناك مسائل دقيقة. فالرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، صغاره يقصدون به الواضح من العلم، والكبار يقصدون به الدقيق، دقيق المسائل العلمية. قال: وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه. قد يكون مثلا يشرح الأصول الثلاثة لمتقدمين، وقد يكون يشرحها لمبتدئين، فهؤلاء يحتاجون إلى شرح، وهؤلاء يحتاجون إلى نوع آخر من الشرح بحسب المستوى. ولا يخلط المسائل بعضها ببعض، ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويتحقق السابق. عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: كثرة الكلام ينسي آخره أوله، فما ينتقل إلى جديد حتى يضبط الأول. الفائدة من ذلك يقول: فإنه درك للسابق، وليتوفر فهمه على اللاحق. استفيد فائدتين: ما ينتقل إلى الجديد من المسائل حتى تضبط المسائل القديمة التي بدأ بها، فإذا ضبطت انتقل إلى ما بعدها. هذا فيه فائدتان: الأولى ضبط السابق، درك السابق يعني ضبطه، وليتوفر فهمه عن اللاحق يصبح مستعد للاحق. لكن إن أدخله في مسألة جديدة والأولى ما ضبطت تختلط عليها الأمور ولا تصبح منضبطة. قال: فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها فيملها ويضيق عطنه عن العودة إليها، فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر، لا ينبغي أن يهمل هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه، من التعليم والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه، لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توجه للمعلم دون غيره، وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها ويطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. قال تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والمراد وراثة العلم والحكمة، فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه، سواء فهم أو لم يفهم. وإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا. وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون، فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من علمه وآثار عمله.
فهي من عمله
وآثار عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فما قدموا ما باشروا عمله، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها. وليرغب المتعلم بكل طريق لا يمله لا
وليرغب
المتعلم بكل طريق لا
ولا يمله
باشتغاله بما يعسر على فهمه من أنواع العلوم ومفرداتها.
نعم، يقول الشيخ في الوصايا التي يوصي بها المعلمين، ثم سيأتي بعد الوصايا للمتعلمين الذين هم الطلاب. فمن الوصايا التي يوصي بها المعلمين النصح للمتعلم. قال: وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم، بكل ما يقدر عليه من التعليم. وأهم ما يكون في باب النصح، وهذا يوصي به أهل العلم كثيرا، حسن الإعداد للدروس العلمية، حسن الإعداد للدروس العلمية. حضرت مرة مجلسا خاصا للشيخ ابن باز في بيته بعد الفجر، اتصل به، وأظنه الشيخ اتصل بأحد أهل العلم، لا أدري من هو، لكن أسمع الشيخ كان ينصحه، يقول لها: يا شيخ، راجع قبل أن تلقي الدروس، راجع يقول لها كذا، يكرر عليه، يقول: راجع قبل أن تلقي الدروس. يقول: أنا ما ألقي درسا إلا بعد المراجعة. يقول له الشيخ: أنا ما ألقي درسا إلا بعد المراجعة، راجع جيدا، راجع المسائل، راجع الأدلة. كأنه بلغه عنه أنه يلقي الدروس ولا يعد لها الإعداد المناسب أو نحو ذلك. فأسمع الشيخ يؤكد عليه، ومما قال له يقول له الشيخ: وأنا ما ألقي درسا حتى أراجع له. فهذا من النصح للمتعلم، من النصح للمتعلم أن يعد له المادة العلمية المناسبة التي جلس هذا المتعلم عنده ليستمع إليه، حتى يقدم له فائدة ويحفظ له وقته في تعليمه. يكون ناصحا للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم، بكل ما يقدر عليه من التعليم. ولهذا يعني المعلم الناصح وقته المعلم الناصح وقته كثير منه لطلابه، ربما كثير من وقته لطلابه أكثر منه لأهل بيته. ومن أهل العلم الساعة التي يلقيها يجلس فيها أمام طلابه يجلس قبلها في بيته، بعضهم يجلس 3 ساعات للساعة الواحدة التي يلقيها إلى لطلابه، يجلس بعضهم 3 ساعات مع العلم الغزير الذي عنده، مع العلم الغزير الذي عنده يجلس 3 ساعات، ساعتين في مراجعة ما سيلقيه لطلابه. وممن أعلم حاله كذلك في الإعداد والدي حفظه الله، وإن كان لا يحب أن يقال هذا الكلام، الساعة التي يجلسها في هذا المكان يجلس قبلها من 2 إلى 3 ساعات يراجع في الصباح، يراجع لما سيلقيه لطلابه. وبالمناسبة أنا أمازح الوالد، أقول له أنا عندي درسين في المسجد، الفجر فاعل وبعد المغرب نائب فاعل، وبعد المغرب نائب فاعل، فأداعبه بهذا. الحاصل أن هذه مسألة مهمة، النصيحة للطلاب، النصيحة للطلاب مثل ما قال الشيخ بكل ما يقدر عليه من التعليم. قال والصبر على عدم إدراكه، الصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفاءه. هذه قد توجد في بعض الطلاب، قد يأتي طالب وشرحت المسألة شرحا تظن أنك بينتها على أحسن ما يكون، ثم يأتيك وما ركز معك أو غفى غفوة وقت الدرس أو انشغل بأمر، ثم يأتيك ويقول يسألك سؤالا تعلم أنك قد وضحته تماما. اصبر عليه، لا تعطيه كلمة جافية. بعضهم يقول أنت ما تركز، أنت ما عندك فهم، أنت بليد، أنت ما شأنك، حتى يضر بهذا الطالب. لكن لا يصبر على عدم الإدراك، على عدم الفهم، ويصبر أيضا على أدب الطالب وجفاه. بعض الطلاب يكون مبتدئ وما ضبط بعد بعض الأخلاق الجميلة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب، فيكون ما ضبطها، ما اعتنى بها، ما عرفها. فإذا صبر عليه الشيخ العام هذا يكون ضعيف الخلق، العام القادم ربما يفوق شيخه بالخلق، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فيصبر عليه، هذه مهمة، الصبر على عدم إدراكه والصبر على عدم أدبه، على عدم أدب الطالب وجفائه. وهذا واقع، يعني الضعف في بعض الطلاب وأيضا ضعف الأدب في بعض الطلاب، فإذا صبر عليه استفاد الطالب. وهذا مما يوصي به العلماء من قديم في كتاب أخلاق العلماء للآجري رحمه الله، يقول في صفة العالم، قال فأما أخلاقه مع مجالسيه، أما أخلاقه مع مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه، وصبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم. ذكر الأمرين، ذكر الأمرين، الصبر على عدم الإدراك والفهم، والصبر على ضعف الأدب والجفاء الذي يكون في بعض الطلاب. يصبر عليه وفي الوقت نفسه ينهض به. يقول الشيخ مع شدة حرصه أي المعلم على ما يقومه، يعني يقوم الطالب ويحسن أدبه، ويحسن أدبه. إذا قال قائل ما الذي يعين المعلم على هذا الذي ذكر؟ لأن أشياء بعضها لا تحتمل، بعضها أشياء لا تحتمل، فما الذي يعينه؟ يقول الشيخ لأن المتعلم هذا الذي الآن جاء عندك وضعيف الإدراك أو ضعيف الأدب، لأن المتعلم له حق على المعلم، وذكر 3 أمور ينتبه لها المعلم. الأولى حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس. هذا جاء وجلس مجلس العلم، نظراء له وأقران وأصدقاء له في مجالس له ومجالس ضياع، وهذا جاء وجلس في مجلس العلم. هذه مسألة مهمة معتبرة تعطيه قيمة عالية جدا، حتى لو كان فهمه ضعيف أو كان مثلا أدبه ضعيف، طالما أنه جاء وجلس في مجلس علم ونأى بنفسي عن مجلس الضياع أو مجلس اللهو أو مجلس الفسق، وجاء وجلس، هذه قيمة فيه عالية جدا ينبغي أن تعتبر. يقول: حيث أقبل على العلم الذي ينفع وينفع الناس. إذن هذه تعينك على الصبر عليه إذا انتبهت إلى هذه المسألة، أنه جاء وجلس في مجلس العلم، هذه واحدة. الثانية قال: وحيث توجه للمعلم دون غيره، أتاك أنت وحضر عندك، فأصبح له حق خاص عليك، اختارك ورغب في مجلسك، فكيف لا تحتمل ضعف فهمه ولا أو لا تحتمل نقص أدبه أو نحو ذلك؟ هذه الثانية. الثالثة قال: وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم، إذا صبرت عليه وأخذ عنك ولو قليل واستفاد في حياته اليومية وعمله وأفاد ولو قليلا من أهل أو أقارب أو جيران، هذه بضاعة من؟ هذه بضاعة المعلم، لأن المعلم ما جلس أصلا للتعليم إلا لينشر الخير في المسلمين، فهذا جلس الآن، هذا غنيمة لك وربح، أنت الآن في تجارة، يوضح للمعلم أنه في تجارة رابحة، وهذا الآن جزء من تجارتك الآن. حيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها. احرص على هذا المتعلم، أن تنمي في هذا العلم وأن تكثر في هذه البضاعة ويطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي. فهو الولد الحقيقي، من هو الولد الحقيقي؟ الطالب، طالب العلم. قال: فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له، لأن الوراثة نوعان: وراثة مال ووراثة ماذا؟ علم. مثل ما جاء في الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم ميراث. من لطائف الجميلة أن أبا هريرة رضي الله عنه مرة جاء للناس وهم في السوق يبيعون ويشترون، مشغولين بالتجارة الدنيوية، فقال: ما شأنكم في البيع والشراء وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ ظنوا أن في المسجد ماذا؟ أموال. فانطلقوا، تركوا التجارة وانطلقوا، ووقف ينتظر، يعرف أنهم سيرجعون إليه، وقف ينتظر. ذهبوا إلى المسجد، التفتوا يمين يسار، ما فيه مال يقسم، ورجعوا إلى أبي هريرة، قالوا: ما وجدنا شيئا. قال: ما وجدت أحد في المسجد؟ قالوا: لا، وجدنا معلما وعنده بعض الطلاب يعلمهم الحديث. قال: هذا ميراث النبي، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. قال: والمراد وراثة العلم والحكمة، والمراد وراثة العلم والحكمة. فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه، سواء فهم أي الطالب أو لم يفهم، نفس التعليم يؤجر عليه حتى وإن لم يفهم الطالب، لا ينزعج المعلم إذا شرح للطالب ولم يفهم، نفس التعليم أجر عليه، أثابه الله ما دام أنه ناصح ومخلص الله في التعليم ما يضره. فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم، ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا. إذا انتفع الطالب وتلقى العلم وضبط عن هذا الشيخ ثم صار هذا الطالب معلما وعلم آخرين وضبط عنه الآخرون وأيضا ماذا علموا، فما دام علم هذا الشيخ متسلسلا، ما دام هذا العلم متسلسلا فأجره مكتوب للشيخ وهو داخل في عمله. ولهذا العالم بعد أن يتوفاه الله عز وجل تبقى أجوره جارية، تكتب له كل يوم في صحائف أعماله أجور عظيمة وكثيرة جدا ما داموا يتلقون عنه أو عن طلابه، سواء كانوا يتلقون عن كتبه أو يتلقون عن طلابه الذين علمهم أو علم من علمهم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. قال كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا، وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون. فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله، فهي من عمله وآثار عمله، كما قال الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الكتابة التي تكون للعبد أو على العبد نوعان، الآية تدل على ذلك، الكتابة التي تكون للعبد أو على العبد نوعان، كتابة للعمل نفسه الذي يباشره من صلاة أو صيام أو حج أو صدقة أو طلب للعلم أو بر أو صلة أو غير ذلك، والنوع الثاني الذي يكتب له أو عليه آثار العمل وآثارهم، إن كان دعوة إلى الله، إن كان تعليما، إن كان نصحا للعباد، إن كان دلالة للخير، إن كان مؤلفات علمية نفع بها العباد. فما زال الناس ما دام الناس يستفيدون من علومه هذه لا يزال يكتب له أجرها. وأحسب والله تعالى أعلم أن للشيخ عبد الرحمن بن سعدي من مجلسنا هذا، مجلسنا هذا له في هذا أجر عظيم جدا، له أجر عظيم في مجلسنا هذا، وكل ما عقدت مجالس في كتبه رحمه الله وكتبه من أنفس الكتب له الأجر العظيم في ذلك، ما دام العلم متسلسل ومتصل فيما يستفاد من علمه. نحن نحيي الموتى، إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره، فما قدموا ما باشروه، ما باشروا عمله، وآثاره ما ترتب على أعماله من المصالح والمنافع أو ضدها، أو ضدها. الشيخ له تقرير على هذه الآية جميل جدا في كتابه التفسير، أنصح به مراجعة كلامه على هذه الآية من سورة ياسين، كلام جميل للغاية. قال الشيخ وليرغب المتعلم بكل طريق، خاصة المبتدئ، المبتدئ أحيانا يدخل عليه ملل، أحيانا يرجع إليه بعض قرناء السوء ويحاولون جذبه ورده عن العلم. الملهيات الحديثة الآن التي شغلت وفتنت كثير من الناس، فالمعلم إذا تلطف وترفق بالطالب ورغبه بكل أسلوب وبكل طريق فإنه يستفيد. ولعلكم ترجعون، الشيخ له أبيات تجدونها في المجموع، أظن في نفس هذا المجلد 28، له أبيات لأحد طلابه جد واجتهد في العلم وحصل فيه يعني مراتب جيدة، ثم ضعف وتكاسل وفترت نفسه عن الطلب، فأرسل له الشيخ أبيات جميلة جدا يرغبه، مثل ما يقول هنا وليرغب المتعلم بكل طريق ولا يمله باشتغاله بما يعصر على فهمه، من أنواع العلوم ومفرداتها. أحيانا يكلف ببحث أو مراجعة مسائل صعبة عليه دون فهمه، فيحدث له مللا أو يوقعه في شيء يعني فوق مستواه، فوق تحصيله، فيمل ويضعف وربما ينثني عن الطلب. هذه كلها وصايا منها رحمه الله تعالى للمعلمين. بعد ذلك ينتقل للوصايا التي للمتعلم، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.